يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في مفهوم الوقت. وقلنا أن في المسألة حولين: القول الأول هو ثبوت المفهوم ودلالة الوقت على المفهوم، والقول الثاني للمشهور وهو عدم دلالة الوقت على المفهوم. المصنف تبنى القول الثاني وقال أن الوقت لا يدل على المفهوم. بقي على المصنف أن يبين الدليل، وأنه ما هو الدليل على عدم ثبوت الوقت للمفهوم. فيقول المصنف، أن الوصف المذكور، الوصف المستفاد من الكلام في قولنا مثلا أكرم العالم العادل، يقول هذا العادل، هذا الوصف لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعود إلى الموضوع، وإما أن يعود إلى الحكم. ماكو حالة ثالثة. أكرم العالم العادل، هذا العادل الوصف، إما أن يرجع إلى نفس الموضوع فيكون قيدا للموضوع، وإما أن يكون قيدا للحكم. ما عندنا حالة ثالثة. قبل الجواب عن هذا، وقبل الاختيار أن أي الشقين وما هو المتفرع على كل منهما، نسأل، نقول شنو معنى هذا السؤال أن هذا العالم، هذا القيد يرجع إلى الموضوع لو يرجع إلى الحكم؟ واضح أن العالم هو قيد للعادل، قيد للعالم اللي هو موضوع. فهذا السؤال ما له معنى أن نقول أن هذا القيد، قيد العدالة، راجع إلى الموضوع أو راجع إلى الحكم. هذا ما له معنى السؤال، وهذا التدقيق اللي راح يذكر المصنف ما له معنى. لوضوح أن العادل قيد للعالم، فهو عارض عليه، وصف له، قيد له، فبعد ماكو احتمال أن يكون قيد إلى الحكم. هذا شنو معناه؟ واضح هذا. السائل يسأل، يقول أن هذا القيد أكرم العالم العادل، هذا العادل قيد للموضوع لو قيد للحكم. هذا المستشكل يقول هذا السؤال ما إلى معنى. ليش؟ لوضوح أن العدالة قيد للعالم اللي هو الموضوع، فما إلى معنى أن نشقق نقول إن كان راجعا للموضوع وإن كان راجعا للحكم. ما إلى معنى أن نقول راجع للحكم، لوضوح أنه مما يعرض على نفس الموضوع، عارض عليه، وصف له. إحنا قاعد نقول كلامنا في مفهوم الوصف، يعني هذا وصف لمن؟ وصف للموضوع. فشنو معنى هذا السؤال؟ نقول صحيح، لا إشكال في أن العدالة قيد للعالم، وهذا نسلمه، وهذا لا نزاع فيه، أمر واضح وأمر بديهي غير قابل لأن يناقش فيه ولأن ينكر كون العدالة قيد للعالم. أكرم العالم العادل، هاي العادل وصف وقيد للعالم. لكن السؤال هو بعبارة أخرى، هيك السؤال، سؤال نقول المتكلم حينما قال أكرم العالم العادل، هذا العادل حينما جاب وجعل قيد للموضوع كما تقول، هو شو ملاحظ؟ ملاحظ تحديد الموضوع المتكلم؟ ملاحظ بيان حدود الموضوع؟ هذا اللي ملاحظه. لو ملاحظ بيان تقييد الحكم، وأن الحكم لولا هذا القيد لما ثبت. هذا السؤال، السؤال هو في الحقيقة عن أن هذا القيد هو بيان للموضوع. يعني في نظر المتكلم، المتكلم حينما تكلف عناء المجيء بهذا الوصف زيادة على الموصوف، المتكلم ما اكتفى، لم يقل أكرم العالم وانتهى، تكلف وجاء بمؤونة زائدة وقال أكرم العالم العادل. حينما جاء بالعادل، هل كان نظر إلى تحديد الموضوع فقط وفقط، أم كان نظر إلى تحديد أن هذا الحكم إنما يثبت في ظرف ثبوت هذا الوصف. هذا سؤالنا، أن الوصف راجع إلى الموضوع أو راجع إلى الحكم؟ مو سؤالنا أنه قيد للموضوع لو قيد للحكم، بمعنى أن الموصوف به ما هو؟ الموصوف به العالم قطعا، هذا ما نشك به. لكن نقول حينما جاء به المتكلم أي شيء عنا، هل عنا أن هذا الوصف لأجل تحديد الموضوع وبيان حدود الموضوع، لو الغرض منه كان ناظر هو إلى الحكم وأن هذا الحكم مقيد بهذا الوصف، شنو مراده؟ أي الطرفين تختار؟ قبل لا تجاوب شنو اللي يتفرع على هذا؟ إذا راجع إلى الموضوع، إذا راجع إلى الحكم، شنو الفرق بينهما؟ نقول إذا كان راجع إلى الحكم، هذا الثاني، إذا كان راجع إلى الحكم على الأول، إذا كان الوصف المتكلم حينما جاء به لاحظ كونه قيدا للحكم، إذا كان كذلك فهذا ينفع القائل بالمفهوم وينتهي في النتيجة إلى القول بمفهوم الوصف، ببيان أنه إذا كان الوصف قيدا للحكم والمتكلم حينما جاء بالوصف جعله قيدا للحكم بحيث يثبت الحكم في ظرف هذا الوصف، هذا أولا. وضمناه للإطلاق المتقدم اللي سابقا ذكرناه، الإطلاق المقابل للتقييد بأو. إذا ضمينا هذا المقدمة الأولى وهي كون الوصف قيدا إلى الحكم، هاي مقدمة، إلى مقدمة ثانية متقدمة سابقا وهي ظهور الكلام في الإطلاق المقابل للتقييد بأو، مجموع هاتين المقدمتين يعطي أن انتفاء الشرط يعني انتفاء الحكم. لأن أنت قاعد تقول الوصف قيد للحكم، هذا أولا، والمتكلم حينما قال أكرم العالم العادل، حينما قال عادل هذا كلامه مطلق، ما قال أكرم العالم العادل أو الهاشمي أو الفقير أو ما عطف بأو. هذا يعني من خلال إطلاقه يعني ظهور الوصف في الانحصار، يعني أن هذا الوصف اللي أخذ قيدا للحكم الحكم منحصر بهذا الوصف، ولا يمكن أن يكون هناك وصف آخر يمكن أن يكون قيدا لذلك الحكم، وإلا لو كان هو في مقام البيان لما أطلق، وأراد شيئا آخر لما أطلق، لعطف لو قال، وإلا لقال مثلا أكرم العالم العادل أو الهاشمي مثلا. إطلاقه وعدم تقييده دليل على أن هذا الوصف هو الذي ينحصر به هذا الحكم بعد التسليم بالمقدمة الأولى وهي أن هذا الوصف قيد للحكم. إذن إذا كان هذا الوصف المتكلم حينما جاء به لاحظ وكان ناظرا إلى الحكم وكون قيدا للحكم، هذا يثمر القول بمفهوم الوصف اللي إحنا ما نريده. هذا الشق الأول. الشق الثاني نقول إذا كان الوصف راجعا إلى الموضوع، فهذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المتكلم أراد أن يحدد موضوعه فقط، أراد أن يحدد الموضوع، وأن موضوع الحكم هو شنو؟ هو العالم العادل. العالم العادل هو الذي يجب إكرامه، العالم العادل هو اللي يجب إكرامه، أما غيره فالقضية ساكتة عنه. ليه؟ لأن هذا الوصف لم يؤخذ قيدا للحكم حتى أنت تقول أن هذا الوصف بانتفائه ينتفي الحكم. إحنا نقول، إحنا الآن فارضين أن هذا القيد هو مجرد قيد للموضوع لا قيد للحكم، فعلى هذا الاحتمال إذا كان الوصف راجع إلى الموضوع لا إلى الحكم، هذا لا يعني الانتفاء عند الانتفاء، لأن المتكلم لم يجعله قيدا للحكم حتى يلزم الانتفاء عند الانتفاء، وبالتالي لا يعني القول بالمفهوم. هذا المتكلم من حقه أن يحدد موضوعه، إذا قال أكرم 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 وسكت، العبد يقول له أكرم أنا أكرم من؟ من اللي أكرمه؟ حدد موضوعك، يجي حدد موضوعه، يقول أكرم العالم العادل، فلا بد إلى أن يحدد موضوعه. تحديد الموضوع واحدة من طرقه بيان الوصف. ممكن أن يقول إذا كان العالم عادلا فأكرمه، ممكن يقول بطريقة أخرى يقول العالم العادل أكرمه. فغرض من مجيء بهذا الوصف مو ملاحظة الحكم وأن الحكم لا يتوجه ولا يتحقق إلا بتحقق هذا الوصف، لا، غرض مجرد أن يبين الموضوع. فإذا هذا الموضوع بتمامه العالم العادل هو الذي يجب إكرامه. أما إذا انتفى هذا الموضوع فلا يعني انتفاء الحكم، لأنه هذا راح يكون من قبيل مفهوم اللقب. ماكو فرق بين أن تقول أكرم العالم العادل على أن يكون العالم العادل هو الموضوع، يعني هسه راح تقول العالم العادل يجب إكرامه، هذا ما يعني أن العالم غير العادل لا يجب إكرامه، لأنه إذا أثبتنا حكم إلى شيء هذا لا يعني سلب هذا الحكم عن شيء آخر، لما سيأتي من أن اللقب لا مفهوم له. هذا الموضوع المجموع اللي هو العالم العادل اللي وقع موضوعا هذا يجب إكرامه، أما غيره العالم غير العادل، العالم الفاسق النحوي الفاسق مثلا، هذا لا يعني بانتفاء الموضوع انتفاء الحكم عنه، لا، هو غرض من المجيء بالوصف. احنا قاعد نفرح نقول غرض تحديد الموضوع، اما ان هذا الموضوع اذا ينتفي الحكم هذا راح يكون من قبيل مفهوم اللقب، وسيأتي ان اللقب لا مفهوم له. لا فرق عند المتكلم في تحديد موضوعه بين ان يأتي بكلمة واحدة ويقول مثلا زيد أكرمه، هاي زيد أكرمه هذا الموضوع هو زيد. أما عمر يعني ينبغي أن يعاتبنا عمر يقول ها زيد أكرمه يعني أنا لتكرموني، لا، ما له معنى، هذا ما له علاقة. إثبات الحكم لموضوع لا يعني سلبه ونفيه عن موضوع آخر. فمثل ما تقول زيد أكرمه إلك الحق أن تجيب عبارة مطولة تقول الحيوان الناطق المشخص أكرمه، يعني نقول أنه إذا انتفى هذا التشخص اللي هو جزء الموضوع ينتفي الحكم، لا، الغرض من هذه القيود الحيوان الناطق المشخص، الغرض من الناطق والمشخص، هذه القيود هي مجرد تحديد الموضوع وأن هذا الموضوع ثابت له هو هذا الحكم. وأما بانتفاء الأوصاف لا تنتفي الأحكام المترتبة عليها. المصنف يمثل يقول تماما كما لو قال المتكلم ارسم شكلا رباعيا متساوي الأضلاع قائم الزوايا، هذا الكلام كله شكل رباعي، تدخل ويانا كل الأشكال الرباعية المنتظمة وغير المنتظمة، قائم الزوايا يبقى ويانا منه، يبقى ويانا المستطيل والمربع، متساوي الأضلاع يبقى ويانا منه فقط المربع. فأقول من البداية ارسم مربعا، المصنف يقول كما قولك ارسم مربعا لا يدل على المفهوم، لا يدل على انتفاء المربع، يعني انتفاء طلب الرسم والحكم بوجوب الرسم. كذلك اذا انتفى واحد من الاوصاف هذه، اذا انتفى مثلا تساوي الاضلاع او كون الزوايا قائمة، لا يعني ان الحكم ينتفي، لان غرض من هاي القيود، هذا محل تنظير المصنف، يقول غرض من هذه القيود تحديد الموضوع، فقط تحديد الموضوع، وليس بناظر المتكلم، مو ناظر حينما قال متساوي الاضلاع قائم الزوايا، مو ناظر الى الحكم بحيث يكون الحكم منتفيا بانتفاء واحد من هذه الاوصاف، لا، يقول غرض من ذكر هذه العبارة المطولة، من ذكر هذه القيود المتعددة، غرض أن يحدد موضوعه وهو المربع، مكان ما قال ارسم مربعا جاب هاي العبارة المطولة اللي بيها موصوف وبيها أوصاف متعددة. هذه الأوصاف الغرض من ذكرها هو تحديد الموضوع، فلا فرق بين ارسم مربعا وارسم شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، كما أن الأولى لا مفهوم لها هذه أيضا لا مفهوم لها، لأن القيود لم يؤت بها لتقييد الحكم، بل إنما جيء بها لأجل بيان تحديد الموضوع. فكما أن هذه القضية الأولى أقسم مربعا لا مفهوم لها، الثانية أيضا لا مفهوم لها. إذن عندنا شقين، الحكم تارة يعود إلى الموضوع، تارة يعود إلى الحكم. إذا عاد إلى الحكم يعني ذلك الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، إذا عاد إلى الموضوع القيد لا يعني الانتفاء عند الانتفاء. إذا اتضح هذا، أنت شنو رأيك أيها المصنف؟ يقول واضح أن القيود حينما تطلق إنما تعود إلى الموضوع الظاهر من الجملة الوصفية، كما هو واضح من أقول العالم العادل يجب إكرامه. واضح أن العادل المتكلم بحسب الظاهر يلاحظ الموضوع وتحديد الموضوع. أكرم العالم العادل، المتكلم غرضه من المجيء بالعادل يظهر من حاله أنه قيد للموضوع، وهذا المعنى واضح. وأما دعوى أن الوصف راجع إلى الحكم، هذا خلاف الظاهر. المتكلم لو أراد أن يكون هذا القيد، هذا الوصف راجعا إلى الحكم لبين بعبارة يظهر منها ذلك. هاي العبارة ما يظهر منها هذا، عبارة أكرم العالم العادل، العالم العادل، العادل يعود إلى الحكم، هذا خلاف الظاهر. ولذلك إحنا في مقام بيان هذا الشخص، لاحظوا حينما بينا هذا الشخص وأن الوصف يعود إلى الحكم، احتجنا إلى مؤونة بيان كثيرة بخلاف ما لو يعود إلى الموضوع. عودة إلى الموضوع هو الذي ينسبق إلى الأذهان ويتبادر إلى الأذهان ويظهر من العبارة، أما عودة إلى الحكم، عودة إلى الحكم هذا يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى كلفة زائدة على أصل التقييد، تقييد الموصوف بالوصف. فظهور الجملة التي تحتوي على موصوف ووصف، هذا الظهور يساعد أنه يعود إلى الموضوع، أما عودة إلى الحكم فيحتاج إلى مؤونة كثيرة. مما يعني دعوة عود الوصف إلى الحكم، هاي الدعوة خلاف الظاهر، الظاهر من الأوصاف أنها راجعة إلى الموضوعات، وبالتالي إذا عادت إلى الموضوعات فلا يعني انتفاء الوصف انتفاء الحكم، بل انتفاء ذلك الموضوع، وانتفاء الموضوع يعني انتفاء شخص الحكم، أما سنخ الحكم فلا يدل على انتفائه اللي هو ينفعنا في إثبات المفهوم. إذن الصحيح عدم القول بمفهوم الوصف، لأنه يظهر من الأوصاف أنها تعود إلى الموضوعات لا إلى الأحكام، وبالتالي أنه لا تنتفي الأحكام بانتفاء تلك الأوصاف. من هذا البيان يظهر بطلان بعض الأدلة اللي ذكرها البعض على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية للوصف. البعض استدل بأدلة، هاي الأدلة واضحة البطلان من خلال بياننا هذا، وبالإضافة إلى هذا المصنف راح يتعرض إلى بعض هاي الأدلة ويرد عليها كل بالفصول. قال المصنف: وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني، يعني عدم القول بالمفهوم. والسر في الخلاف، شنو منشأ الخلاف؟ شنو خلفية النزاع؟ النزاع إلى أي شيء يرجع؟ النزاع منين ينشأ؟ يقول النزاع ينشأ من هاي النقطة. هاي النقطة إذا حررت لي إياها أنا أقول لك القضية الوصفية تدل على المفهوم لو لا تدل على المفهوم. قل لي هذا الوصف المن يرجع للموضوع لو للحكم. قال: والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد أبين بشكل مجمل، بعد ذلك أجي أبين هذا حتى لا يلتبس المطلب. قال: والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف، هذا التقييد اللي احنا نستفيده من الوصف، هل هو تقييد لنفس الحكم، اي ان الحكم منوط به؟ يعني شنو منوط به؟ يعني يدور مدار وجودا وعدما. اذا وجد الوصف يوجد الحكم. إذا انتفى الوصف انتفى الحكم وهو المطلوب، إذا احنا من القائلين بالمفهوم. هذا الشق الأول، أو هذا الشق الثاني، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم، أعبر شوية بالعبارة، فيكون الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والواصف. هذا تقييد للحكم فيدل على انتفاء الحكم بانتفاء القيد، لو لا هو قيد العلم قيد للموضوع، مما يعني أن الموضوع هو عبارة عن هذا المجموع اللي بانتفاء الوصف ينتفي نفس الموضوع، وأما الحكم فلا نعلم هل أنه ينتفي أو لا ينتفي، فإذا لا نقول بالمفهوم. بقى المصنف ردد قال إحنا عندنا فقط أذن الشقين، خلي يصير واضح أنه قيد للحكم لو قيد للموضوع. بقى المصنف بالشق الثاني ردد قال أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع. عندنا اصطلاحين، اصطلاح الموضوع واصطلاح المتعلق. إذا قلت مثلا لا تشرب الخمر، شنو الحكم؟ الحكم هو الحرمة. لا تشرب الخمر، هاي لا تشرب هاي صيغة نهي ظاهرة في الحرمة، فالحكم شنو؟ الحكم هو الحرمة. الأمر اللي تعلق به الحكم شنو؟ الحكم تعلق بالشرب، الشرب منهي عنه، الشرب حرام، فالشرب هو المتعلق، متعلق الحكم هو الشرب. الموضوع شنو؟ الموضوع هو الخمر. فإذا عندنا حكم اللي هو الحرمة، وعندنا متعلق للحكم تعلق به الحكم اللي هو الشرب، وعندنا موضوع لهذا الحكم وهو الخمر. بالأوامر مثلا الشارع يقول صلي صلي، الحكم هو شنو؟ الحكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو شنو؟ هو الصلاة. الموضوع شنو؟ الموضوع هو مثلا المكلف، المكلف هو الذي يجب عليه الصلاة. الفارق بين الموضوع والحكم واضح، الحكم إما أن يكون واحد من الأحكام التكليفية الخمسة اللي الآن احنا مثلنا بها، أو واحد من الأحكام الوضعية. الحكم واضح، الكلام في المتعلق والموضوع. شنو الفارق بين المتعلق والموضوع؟ المتعلق هو ما تعلق به الحكم مباشرة، اللي هو الشر في مثالنا، اللي هو الصلاة في مثال صلي. الحكم هو المتعلق، هو ما تعلق به الحكم مباشرة. الموضوع شنو؟ الموضوع يقولون متعلق المتعلق. متعلق الحكم هو شنو؟ هو الشر. هذا الشر تعلق بأي شيء؟ تعلق بالشرب، تعلق بالماء، تعلق بالخل، بالسكنجبيل، بالخمر. متعلق المتعلق، متعلق الشرب هو اللي نسميه شنو؟ اللي نسميه موضوع اللي هو الآن الخمر في مثال. هذا الفارق الأول، الفارق بين المتعلق والموضوع هو أن متعلق الحكم هو الذي يتعلق به الحكم مباشرة، بخلاف الموضوع، الموضوع هو ما تعلق به المتعلق، يعني متعلق المتعلق. واضح هذا؟ هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، الفارق الثاني، المتعلق هو ما يطلب إيجاده في الواجبات، وما يطلب إعدامه في المحرمات. المتعلق يطلب من المكلف إيجاده في الواجبات، كما في الصلاة، الصلاة الصلاة التي هي متعلق للحكم يطلب من المكلف إيجادها في الخارج. أما في النواهي الشر يطلب من المكلف إعدامه وإفنائه في الخارج. الشارع المولى لا يرغب بوجود طبيعة الشرب، شرب الخمر، فيطلب من المكلف إعدامها في الخارج. فالمتعلق ما يطلب إعدامه في النواهي، وما يطلب إيجاده في الواجبات، بخلاف الموضوع. الموضوع أصلا لا يطلب من المكلف لا إيجاده ولا إعدامه، الموضوع يقولون أنه مأخوذ على نحو التقدير، مأخوذ أنه مفروض التحقق. إذا وجد في الخارج خمر فلا تشربه، أما إذا لم يوجد الخمر في الخارج الحكم لا يكون فعليا. إحنا الآن بالنسبة لنا ما عندنا أحكام فعلية تتوجه إن لا تشربوا الخمرة، لا تشربوا الخمرة، ماكو أحكام فعلية تتوجه لنا، لأن الخمر مو محل ابتلاء الآن. نعم لو وجد الخمر لا سمح الله حينئذ تتوجه الأحكام وتكون الأحكام فعلية، وهي أنه لا تشرب الخمر. فالفارق بين المتعلق والموضوع أن المتعلق يطلب إيجاده ويطلب إعدامه، يكون متعلقا للتكليف، التكليف يتعلق به أن أوجده أو أعدمه، بخلاف الموضوعات. الموضوعات تؤخذ مفروضة التحقق. بالصلاة مثلا، بالصلاة يقول الشارع صلي صلي، يعني أوجد الصلاة في الخارج صلي، لكن الموضوع شنو قلنا؟ الموضوع قلنا مثلا المكلف، هل يجب تحصيل التكليف حتى بالتالي يجب تحصيل الصلاة وإيجاد الصلاة؟ لا، التكليف إذا وجد، إذا نقول إذا هو مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، إذا وجد التكليف صار الحكم بالصلاة فعليا، إذا انتفى التكليف لم يكن التكليف لم يكن وجوب الصلاة فعليا. هذا الفارق بين الموضوع والمتعلق. من هنا المصنف ردد هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح هو المتعارف على اللسان. خلينا نشوف عبارة المصنف. قال والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم، أي أن الحكم منوط به، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم، نفس الموضوع مثل الخمر في مثالنا أو المكلف أو التكليف، ماكو فرق. الشارع المقدس حينما يأمر عنده ركنيا، ركن هو الحكم، نفس الحكم هذا ركن، وركن آخر كل ما عدا الحكم، الموضوع أو المتعلق. فهو تارة حينما يذكر الوصف يريد أن يبين تمام موضوعه، أو لا يريد يبين تمام متعلقه. هاي إحنا أمثلتنا أكرم العالم العادل، هاي العادل تقييد لمن؟ تقييد للوصف، تقييد للموضوع لو للمتعلق. أكرم العالم العادل تقييد للموضوع لو للمتعلق؟ للموضوع. موضوع أنا لا يجب علي إيجاد العالم، مو واجب علي أن أربي ابني وأكبره وأسوي عالم حتى تنو حتى أمثل أكرم العالم العادل. لا، أقول إذا وجد عالم عادل في الخارج حينئذ يتوجه التكليف أن أكرمه. فالتكليف ما متوقف، يعني فعلية التكليف متوقفة على وجوده في الخارج، ولا يطلب تحصيله من المكلف حتى يمتثل هذا التكليف. فهذا أمثلتنا أكرم العالم العادل، هاي العادل قيد للموضوع مو للمتعلق، قيد للمتعلق. إذا قيدنا نفس الإكرام، إذا قيدنا نفس الإكرام اللي هو متعلق الوجوب، مو قلنا أكرم متعلق الوجوب، الوجوب بما تعلق، تعلق بنفس الإكرام. أقول مثلا أكرم العالم بالسلام عليه، هاي السلام عليه هذا وصف إلمن، قيد إلمن، قيد لنفس الإكرام. مرة تقول أكرم العالم بدعوته، ادعوه، أكرم العالم بنحو من الإكرام، أي نحو من الإكرام. إذا قيدنا الإكرام راح يكون هذا قيد للمتعلق، إذا قيدنا العالم راح يكون قيد إلمن، قيد للموضوع. المصنف يقول لا فرق بين الموضوع والمتعلق في التقييد. احنا عندنا شقين، شق تقييد الحكم والشق الاخر تقييد الموضوع او المتعلق. اذا رجع اللي ينفع القائل بالمفهوم رجوع الوصف الى الحكم، هذا اللي ينفع القائل بالمفهوم. اما احنا اللي لا نقول بمفهوم الوصف فيكفينا ان نقول ان الوصف راجع الى الموضوع أو إلى المتعلق طبعا باختلاف الأمثلة باختلاف الموارد. أكرم العالم العادل، هاي العادل قيد للموضوع. أكرم العالم بدعوته، هاي الدعوة قيد لمن؟ قيد للمتعلق. فيختلف باختلاف الأمثلة والموارد. قال أي أن الحكم منوط به أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو لا للمتعلق باختلاف الموارد. المصنف قال أو متعلق الموضوع. احنا قلنا عندنا موضوع الحكم وعندنا بعد شنو متعلق الحكم ومتعلق الموضوع. فلاحظوا قال أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق أو متعلق الموضوع. هم راح يعيدها مرة أخرى. فنقول هذا إما أن يكون خروج عن الإصطلاح، هو المفروض يقول متعلق الحكم قال متعلق الموضوع، لو خروج عن الإصطلاح، لو إصطلاح ثاني للمصنف ربما متعلق الحكم يسمي متعلق الموضوع. لو هذا من خطأ النسخة، الناسخ أراد أن يكتب متعلق الحكم فكتب متعلق الموضوع، وهذا هم مو بعيد، هذا لا يستبعد الثالث. فإذا الإصطلاح هو الإصطلاح المتعارف هو أن يقال موضوع الحكم ومتعلق الحكم. أما فشيء اسمه متعلق الموضوع، متعلق الموضوع هذا ربما خروج عن الإصطلاح. قال أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم، موضوع الحكم هذا لو الثاني أو متعلق الموضوع اللي قلنا كون يقول متعلق الحكم باختلاف الموارد. طبعا تختلف الموارد، مرة الوصف قيد للموضوع مرة قيد للمتعلق، فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع عادها مرة ثانية هو المجموع المؤلف من الموصوف والواصف. المهم أيا كان عندنا احتمالية، إما أن يعود إلى الحكم أو لا يعود إلى الحكم، بأن يعود إما للمتعلق أو إلى الموضوع. فإن كان الأول إذا راجع إلى الحكم فإن التقييد بالواصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه. ليش ظاهرا؟ تقول لأن أنت قلت أن الواصف قيد لمن؟ للحكم. فإذا انتفى الواصف انتفى الحكم، إذا ضمينا له مسألة الإطلاق، الإطلاق المقابل للتقييد بأو. يقول فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي انحصاره فيه، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف، بعد فرض هاي المقدمة الأولى اللي أنت الآن فارضها. أنت تقول أنه على الأول، يعني شنو على الأول؟ يعني على أن الوصف يعود إلى الحكم. إذا تحقق هاي المقدمة ضم لها مقدمة ثانية أن الإطلاق يقتضي الانحصار، إذن بانتفاء الوصف المنحصر ينتفي الحكم، وهو معنى المفهوم. قال لأن الإطلاق يقتضي انحصاره وهو فيه، كما قلنا في التقييد بالشرط. شلون هناك قلنا أن قولك إذا جاء زيد فأكرمه أطلقته ولم تعطف بأو، هذا الإطلاق يقتضي الانحصار، وأن هذا الشرط شرط انحصر به الجزاء ولا شرط آخر بديل له. وفي عرض هنا أيضا هم نقول لما قلت أكرم العالم العادل وقيدت بالعادل وما عطفت على العادل بشيء، هذا يعني أن الحكم منحصر بهذا الواقع اللي بالنتيجة يعني الانتفاع بالانتفاع. هذا إذا كان الأول. وإذا كان الثاني فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. ليش؟ لأن إحنا فارضين أن الوصف مو قيد للحكم، قيد للموضوع أو للمتعلق، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب. لا، متعلق الحكم قلنا مثل هذا الشرب، أنا أقيد الشرب، أما الحكم مطلق، الحكم ما مقيد، الشرب مقيد، الشرب بالطريقة الكذائية هذا قيد، مقيد نفس السر، أما الحكم الحكم مطلق، حكم ما مقيد. فالتقييد سواء كان للمتعلق أو للموضوع هو كل هذا في قبال تقييد الحكم. قال وإن كان الثاني فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوقت، لأنه هو حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط. أنا إنما ذكرت الوصف حتى فقط أحدد الموضوع، فقط غرضي من الوصف تحديد الموضوع. إذا تحديد الموضوع يقول عد الموضوع هو المجموع، المجموع المركب من الوصف والموصوف والحكم مطلق، إذا انتفى الوصف يعني انتفى جزء من الموضوع، يعني يقول انتفى الموضوع. انتفاء الموضوع لا يعني انتفاء الحكم، لأن هذا بالحقيقة مفهوم لقب، تماما مثل ما لو قلت زيد يجب إكرامه، فإذا انتفى زيد معناه أن وحل مكانه عمرو معناه أنه لا يجب إكرامه؟ لا، لا ظهور للجملة في هذا المعنى. قال إذ يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه. هاي منين جبناها؟ يقول احنا فارضين، احنا بانين على الثاني، وهو ان القيد راجع الى الموضوع. مثل ما اذا قال القائل اصنع شكلا، هذا الشكل هو الموصوف. ابدي بالاوصاف، اولا رباعي، ثانيا قائم الزاوية، ثالثا متساوي الاضلاع. هاي عدة ثلاث اوصاف. هاي الاوصاف يقول الغرض منها مو تحديد الموضوع، العفو، تحديد الحكم وتقييد الحكم، الغرض منها أنا أبين لك موضوعي اللي أطلب منك إيجاده في الخارج وأطلب منك رسمه في الخارج، وهو المربع. فكما أن جملة ارسم مربعا لا ظهور لها في المفهوم، هاي القضية اللي هي تفسير لها لا ظهور لها في المفهوم، فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، فعبر عنه بهذه القيود الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعاني المدلول عليها بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف، وهي في المثال شكل رباعي قائم الزاوية متساوي الأضلاع، وهي بمنزلة كلمة مربع. جيب، يلا جيب كلامك اللي هو يعني محل الفائدة ومصب الفائدة. يقول فكما أن جملة اصنع مربعا، انت من البداية هو قال ان هذا راح يعود الى مفهوم اللقب. شلون يقول فكما ان جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، يعني اذا انتفى المربع اقول مثلث هم اصنعه مو معلوم. لا، اذا قال شلون نعرف احنا مفهومه مو مفهوم تقدم. اذا قال مثلا اصنع مربعا، ارسم مربعا، هاي ارسم مربعا اذا قلنا لها مفهوم، يعني شنو؟ يعني اذا اجى دليل ودل على وجوب رسم المثلث المفهوم يعارضه، مو ايش قلنا؟ قلنا اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفيت الجدران فقصر، بناء على المفهوم راح يصير كل وحده لها مفهوم يعارض منطوق الثانيه. فاذا قلنا ارسم مربعا، بعد ذلك اجينا وقلنا ارسم مثلثا، لابد لو كانت الجملة الأولى لها مفهوم لعارض هذا المفهوم منطوق الثاني، والحال احنا ما نحس بتنافي وتعارض في كلام المتكلم حينما يقول ارسم مربعا، ارسم مثلثا، ارسم مستطيلا، ارسم دائرة، ما نحس بأي تنافي، وما نحس بضائقة وتدافع بين الظهورات، وكون نوجد حل و تصالح بين الظهورات، لا ماكو اي مشكله. يقول ارسم مربع، ورسم يقول ارسم مثلث، ما نقول له انت عجيب قبل شويه قلت ارسم مربعا، هذا يعني انه لا ترسم شكلا اخر، الان تقول لي ارسم مثلث، يقول انا منين؟ ما قلت، انا قلت ارسم مربع، واما انه لا ترسم المثلث هذا ما مفهوم من كلامي. هذا اللي يقولون ان مفهوم اللقب، اللقب لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، يعني اذا انتفى الموضوع لا يعني انتفاء الحكم. من هنا اشتهر على الألسن، تقدمنا مفهوم اللقب كله، من هنا اشتهر على الألسن أنه إثبات الشيء، إثبات الحكم لشيء لا يعني نفي عما عداه. أنا من أثبت الكرم لزيد عمرو لا يزعل يقول ها زيد كريم اذا انا بخيل، لا، اثبات الكرم لزيد لا يعني نفي الكرم عن عمرو وبكر وخالد. هذا اللي هو مفهوم اللقب اللي تقريبا اكو اجماع على عدم ثبوت المفهوم للقب اللي راح يجي من المصنف يحكي قولا بانه اضعف المفهومات، اضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب. فاذا اذا قلت الرجل العالم يجب اكرامه، يقول هذا الوصف اذا كان قيد للموضوع تماما يكون كما لو عبرت عن الموضوع بلفظ واحد. شلون اذا انتفى الموضوع صاحب اللفظ الواحد لا ينتفي الحكم، يقول هذا ايضا من هالقبيل. يقول فكما ان جمله اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كذلك ما هو بمنزلتها، منزله هاي الجمله اللي هي العبارة المطولة اللي ذكرها سابقا لا تدل عليه، أيضا لا تدل على المفهوم، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على موصوف. أنت صحيح الآن قاعد تشوف بحسب الألفاظ شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، بس أنت بحسب الألفاظ هذا صحيح عندك موصوف وصفات، بس هو في حقيقته في واقعه هذا من الموضوع الذي لا يعتمد على الموصوف، من الوصف غير المعتمد، وهذا الوصف غير المعتمد خارج عن محل كلامنا وداخل في مفهوم اللقب اللي لا مفهوم له. إذا قلت هذه العبارة معناها ارسم مربعا، ارسم مربعا هذا من قبيل الوصف غير المعتمد، لم تقل مثلا شكلا مربعا. شلون بالآية الكريمة قلنا السارق والسارقة هاي لا مفهوم لها لأنها لم تعتمد على وصف، يقول هاي الألفاظ المتكثرة في روحها وحقيقتها ترجع إلى الوصف غير المعتمد اللي لا مفهوم له، يقول لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. زين هذن الشقين أفتي أيها المصنف أنت شو تقول؟ يقول إذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف نوع الوصف من دون قرينة، لو خلي وطبعه من دون قرينة الظاهر أنه من قبيل الثاني، يعني شنو؟ يعني يظهر منه أنه راجع إلى تقييد الموضوع أو المتعلق باختلاف الموارد ولا يكون راجعا إلى الحكم، أي أنه قيد للموضوع لا للحكم، فيكون الحكم من جهته من جهة الوصف مطلقا غير مقيد. إذا مطلق بعد انتفاء الوصف لا يعني انتفاء الحكم، فلا مفهوم للوصف. يقول الظاهر أنه من قبيل عود الأوصاف إلى الموضوع، وأما أن يعود الوصف إلى الحكم هذا خلاف الظاهر، خلاف ما يظهر من الجملة الوصفية. إذا أراد المتكلم أن يرجع وصفه إلى الحكم لا بد له من مؤونة بيان زائدة ونستعمل عبارة تدل على أن هذا الوصف هو قيد للحكم لا للموضوع. قال ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. يذكر الآن بعض الأدلة اللي يمكن أن يستدل بها على المفهوم. من هاي الأدلة هذا ربما أهم وأبرز الأدلة، وربما كل من تعرض إلى مفهوم الوصف ذكر هذا الدليل، كل من ادعى دلالة الجملة الوصفية دلالة الوصف على المفهوم ذكر هذا الدليل، وهذا الدليل هو ربما اللي ينقدح بأذهان البعض اللي يرد حينما يقال مثلا أكرم عالما عادلا، يقول المفهوم الوصف إلى مفهوم بدليل، هذا الدليل اللي أعتقد انقدح إلى بعض الأذهان. شنو هذا الدليل؟ المستدل يقول أن الوصف له مفهوم ولا يمكن الالتزام بأن الوصف لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه لو لم يكن للوصف مفهوم لكان ذكره في الكلام لغوا. إذا كان الشارع المقدس يقول الغنم السائمة وغير السائمة تجب فيها الزكاة، ليش يقول في عبارته في الغنم السائمة زكاة؟ إذا كان الحكم واقعا، إذا كان الشارع المقدس ما يريد المفهوم، والشارع المقدس يريد يقول أن الغنم مطلقا سائمة أو معلوفة تجب فيها الزكاة. ليش قال سائمة؟ ليش قال في الغنم السائمة؟ ليش قيد الغنم بالسائمة؟ تقييد للغنم بالسائمة دليل على أنه يريد المفهوم، وإلا لو لم يريد المفهوم وأن الحكم بوجوب الزكاة لا ينتفي بانتفاء الوصف بأن كانت الزكاة ثابتة سواء كانت الأغنام سائمة أو معلوفة، لو كان كذلك لما قيد، تقييد راح يكون لغو زائد لا فائدة فيه. إذن إحنا حتى نصون كلام الحكيم، حتى نصون كلام الشارع عن اللغوية، كنا نقول أن الشارع يريد المفهوم وأن الجملة الوصفية الوصف ظاهر في المفهوم، حتى نقول هو حينما قيد يعني مراده أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، وإلا ليش قيد بالسائمة؟ هذا الدليل، هذا يدل على أن القضية التي يرد فيها الوصف تظهر في المفهوم، وأنه بانتفاء الوصف ينتفي المفهوم. هذا اللي قرأناه بالفقه حينما نقول من شرائط وجوب الزكاة شنو بالإضافة إلى النصاب والحول وغيره، شنو؟ الثوم. إذن هذا الثوم قيد لنفس الحكم، للحكم بوجوب الزكاة. إذن لا بد من القول بالمفهوم. هذا الدليل الأول استدل به على ثبوت المفهوم للوصف، وهو دفع محذور اللغوية، لأجل أن ندفع محذور اللغوية، اللغوية الناشئة من ذكر القيد لابد من الالتزام بالمفهوم. الشارع المقدس يريد يحصر، يريد يقسم الغنم إلى قسمين، قسم سائمة يقول هاي تجب فيها الزكاة، وقسم آخر المعلوفة غير السائمة يقول هاي لا تجب فيها الزكاة. أما إذا كان الشارع قاري منطق يقول إذا كان الحكم واحد، إذا كان حكم السائمة وغير السائمة واحد لا داعي إلى التقسيم، شنو الثمرة من أن يجي يقسم يقول أغنام سائمة وأغنام غير سائمة، وبالتالي أفتي أيها الشارع يقول كلها تجب فيها الزكاة، شنو الفائدة من تقسيمه؟ الفائدة من التقسيم اللي يفهم من التقييد هي أن الحكم يختلف، حكم الأولى وجوب الزكاة، حكم الثاني عدم وجوب الزكاة. فحتى تتحقق فائدة للوصف لابد من القول بالمفهوم، من دون القول بالمفهوم لا تتحقق فائدة للوصف، يكون الوصف لغوا زائدا مستدركا. فحتى نصون كلام الحكيم من اللغوية كون نقول بالمفهوم. هذا الدليل الأول. جوابه نقول إحنا هذا الكلام كل اللي تفضلت فيه صحيح، لكن أكو عندك مقدمة واحدة فاسدة، دليلك مبتني على هاي المقدمة، وهي شنو المقدمة؟ أنت قاعد تقول أنه حتى نصون كلام الحكيم من اللغوية كون نقول بالمفهوم، حتى نحقق فائدة للوصف كون نقول شنو؟ كون نقول بالمفهوم. نقول يعني أنت تتهم انحصار الفائدة في المفهوم، احنا اذا ابرزنا لك فائدة اخرى تتنازل عن المفهوم لابد ان تتنازل. فاذا نقول انه كلامك مبتني على انحصار الفائدة بالمفهوم ولا انحصار للفائدة بالمفهوم. يعني الحكيم المتكلم دائما كل ما يذكر وصف لابد ان يكون غرضه من ذكر الوصف هو التقييد الحكم وبالتالي الدلالة على المفهوم. لا، قبل قليل احنا ذكرنا قلنا يحتمل احتمالين، ذكر الوصف يحتمل عودة الى الحكم ويحتمل عودة الى الموضوع، عندنا احتمالين. فيحتمل ان الحكيم حينما ذكر الوصف لا يريد تقييد الحكم، لانه اللي يفيدك حتى تقول بالمفهوم وصفون عن اللغوية هو ان يكون الوصف عائدا للحكم. احنا نقول لا، يحتمل أن تكون فائدة الوصف هي تحديد الموضوع، هاي فائدة أولى. يحتمل أن يكون مجيء الوصف الغرض منه تحديد الموضوع، وبالتالي حينئذ لا يكون لغوا، لا يكون عبثا، يكون ذو غرض، يكون ذا غرض إلى فالغرض يترتب عليه هذا الوصف وهو تحديد الموضوع، هاي فائدة أولى. أخذ فائدة ثانية، إذا قال مثلا أكرم العالم العادل أكرم الرجل العالم، قد يكون الغرض من ذكر الوصف هو مجرد الاهتمام بشأن العالم وتقديس شأن العالم والاهتمام بشأن العادل. يعني المتكلم يريد في دخيلة نفسه أن العالم عادلا كان أو غير عادل يجب إكرامه حتى نحافظ على هيبة العلماء، ولو كان فاسقا يجب إكرامه. هذا اللي يريد المتكلم، لكنه إنما ذكر في كلامه خصوص العادل اهتماما بشأنه، وهذا ذكر الكلام لأجل الاهتمام، ذكر القيود لأجل الاهتمام. هذا عقلائي، العقلائي يسوون هيك كثيرا، ما يسوون هيك، يذكر وصف ولا يكون الحكم دائرا مدار هذا الوصف وجودا وعدما، لا، الحكم موجود، وجد الوصف أو فقد، لكن إنما ذكر خصوص هذا الوصف لأجل الاهتمام بهذا الموصوف، هذا الذي اتصف لهذا الوصف. يقول أكرم العالم العادل، يعني حتى الفاسق أكرمه، لكن إنما ذكرنا العادل اهتماما بشأنه. هاي فائدة عقلائية لو مو فائدة، فلا تقول أنه لو لم يثبت المفهوم للزم اللغوية، لا، القضية مو لو أسود لو أبيض، لا، عندنا احتمالات أخرى، عندنا احتمالات يمكن أن نلتزم بعدم المفهوم ونقول أن هذا الوصف له فائدة وليس بلغو وليس بمستدرك، إلى فائدة تترتب على ذكره وهي الاهتمام بالثاني أو مثلا تحديد الموضوع في الأول. فهذا الدليل الأول باطل لأنه مبتني على انحصار الفائدة في المفهوم ولا انحصار، الأمر ليس كذلك، الأمر ما منحصر بالمفهوم، كما أن المفهوم فائدة كذلك عندنا فوائد أخرى يمكن أن نعددها. احتمال وجود هذه الفوائد يرفع اللغوية ويرفع الاستدراك. قال أولا أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء، يعني لو لم يكن للوصف مفهوم لم تبقى فائدة، لم تبقى فائدة فيه، فاعتقد الفائدة في ذكر هذا الوصف. قال والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم. احنا قبل قليل بينا احتمال ثاني، أيها المستدل ليش تغفل الوصف كما يرجع إلى الحكم ويفيدك، يمكن أن يرجع إلى الموضوع ويفيدنا ولا نقول بالمفهوم. قال برجوعه إلى الحكم وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييد به. إحنا ذكرنا فائدة ثانية وهي الاهتمام، إنما قيد بالوصف اهتماما به. الدليل الثاني يأتي عنه الكلام والحمد لله.